السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى قال قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة كف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أفاض على رأسه ثلاثا، يعني من أفاض الماء في الغسل على رأسه ثلاثا، يعني ثلاث مرار. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا زهير وابن معاوية عن أبي إسحاق والسبيعي قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما، يعني ثلاث مرات بما يملأ الكفين معا، ثلاث مرار بما يملأ الكفين. أما أنا، أما للتقسيم والتفصيل فيقتضي أن في الكلام قسيما مطويا، وجاء بيانه في بعض الروايات أنهم تماروا في كيفية الغسل بحضرته عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم: أنا أفعل كذا وكذا، بعضهم قال: أنا أفعل كذا وكذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يستمع، هو المرجع والمرد إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وكأن المفهوم من السياق أن بعضهم قد يزيد على الثلاث، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد عليها، وأنما زاد على الثلاث سواء كان في الوضوء أو في الغسل يخرج من الاقتداء والاستنان والسنة إلى حيز البدعة. ففي صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم جاءت الروايات الصحيحة أن توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولم يرد عنه أنه زاد على ذلك، ولم يرد عنه أنه زاد على ذلك، فما زاد على الثلاث خارج عن السنة، لا سيما إذا لم يكن عن شك في الإنقاء والإسباغ أو بلوغ الماء أو بلوغ الله، ومع أن بعضهم بعض العلماء يقول إذا شك هل غسل مرتين أو ثلاثا يبني على الأقل طردا للقاعدة لأنه المتيقن، وما زاد على ذلك مشكوك فيه. ورأيت لأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي قوله أنه يبني على الأقل، يبني على الأكثر، لا يبني على الأقل، يبني على الأكثر لا على الأقل. لماذا؟ لأنه إذا بنى على الأكثر ولم يزد على ما فعل احتمال أن تكون اثنتين وأن تكون ثلاثا وكلاهما في حيز السنة، وإذا بنى على الأقل وزاد احتمال أن تكون رابعة واحتمال أن تكون ثالثة، ففي أحد الاحتمالين خروج عن السنة. وكلامه متجه، كلامه متجه، لا سيما أن من بدأ في هذا الباب بالوسوسة والشك هل فعل أو ما فعل، هل غسل أو ما غسل، أمره لا ينتهي. حتى أن من أهل العلم من وصل به الأمر، ومن أهل العلم من أهل الحديث، إلى أن جروا وراء هذه الاحتمالات فصاروا يزيدون على العشر مرات، ويزعم بعضهم أنه لا يريد بذلك الزيادة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مراده بذلك الاحتياط، مراده بذلك الاحتياط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا أدى الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. سم لكن وش يصب؟ يصب بإناء ولا بيديه؟ لا، هذه الأصل فيها الإسراف وليس المرد إليها. على الإنسان اتقي الله بقدر استطاعته، لأنه أحيانا قد لا يمكن ضبطها، ضبط القدر الشرعي من خلال المواسير الموجودة الآن قد يتعثر. سم ها؟ هذا
الحديث أن
النبي صلى الله عليه وسلم من عادة أن يحفظ ثلاثة، ما يتعارض مع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصل بالصاع، أن الصاع كم؟ هنا ثلاثة. لا، أما أنا يعني فأكثر ما يحصل مني أنا في ثلاثة، ثلاث مرات، لأن بعضهم كأنه مطوي في الكلام المطوي أن بعضهم يزيد أنه يغسل ثلاثة أربعة أو خمسة أو عشرة، قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا يعني لا أزيد عليها. سم
صلى الله عليه. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب من أفاض على رأسه ثلاثة، تقدم حديث ميمونة وعائشة في ذلك. قوله حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي وقد علا عنه في هذا الإسناد،
يعني علا في الرواية عنه، فروى عنه بواسطة واحد وهو أبو نعيم. وفي الباب الذي قبله، في الباب الذي قبله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير، فروى عنه بواسطة اثنين، ففي هذا نزول، وفي باب، في باب الذي بين أيدينا علو. نعم.
ونزل في الباب الذي قبله وأبو إسحاق هو السبيعي، هو السبيعي أيضا، وسليمان بن سرد خزاعي وهو من أفاضل الصحابة، وأبوه بضم المهملة وفتح الراء، وشيخه من مشاهير الصحابة، ففيه رواية الأقران.
صحابي عن صحابي. نعم.
قوله أما أنا فأفيض بضم الهمزة وقسيم أما محذوف.
نعم، القسيم لأما لأنها حرف تقسيم وتفصيل، محذوف. نعم.
وقد ذكر أبو نعيم في المستخرج سببه من هذا الوجه، وأوله عنده ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فذكره، ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فذكر الحديث. وهذا القسيم المحذوف
وهذا هو
القسيم المحذوف، ودل قوله ثلاثا على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك. ولمسلم من وجه آخر أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد ثقيف، والسياق مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفيض إلا ثلاثا، وهي محتملة لأن تكون للتكرار، ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن، لكن حديث جابر في آخر الباب يقوي الاحتمال الأول، وسنذكر ما فيه.
نعم، إفاضة ثلاث مرات في موضع واحد وهو الرأس لا على جميع البدن. نعم.
قوله كلتيهما كذا للأكثر، وللكشميهني كلاهما، وحكى ابن التين أن في بعض الروايات كلتاهما،
ولأنه تأكيد لمجرور، تأكيد لمثنى مجرور، فيعامل معاملة المثنى ويجر بالياء، وبعضهم يعامله على رأي من يلزم المثنى الألف فيقول كلاهما، وقد يقول كلتاهما لأن اليد تذكر وتؤنث. نعم.
وهي مخرجة على سم،
إذا كان تروي الشعر وش المعنى؟ والغسل مرة واحدة إذا عمم بدنه أنت. نعم.
وهي مخرجة على من يراها تثنية ويرى أن التثنية لا تتغير، كقوله قد بلغ في المجد غايتها،
إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها،
وهكذا القول في رواية.
على كل حال هو ملحق بالمثنى، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. نعم.
وهكذا القول في رواية الكشميهني، وهو مذهب الفر في كلا خلافا للبصريين، ويمكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع
عن استئناف. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار المعروف ببندار، ومثله لا يحتاج إلى ضبط لأنه تكرر مرارا، ولكن الحافظ ضبطه بالباء الموحدة والشين المثلثة المشددة، لأن بعضهم ذكره قال محمد بن يسار، فاحتاج الحافظ إلى ضبطه، وإلا فالأصل أن مثله لا يضبط لأنه معروف مستفيض مر مرارا. قال حدثنا غندر هو شيخه محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة بن حجاج عن مخول على وزن مفعل، وبعضهم يضبطه على وزن محمد مخول ابن راشد، عن محمد بن علي، عن محمد بن علي ابن الحسين المعروف بالباقر، معروف بالباقر والد جعفر الصادق وأبو جعفر، عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق على رأسه ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق على رأسه ثلاثا، مثل ما في الباب الحديث السابق، لأن يفرق ويفيض بمعنى واحد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله قوله حدثني وللأصيل حدثنا محمد بن بشار، هو
عرفنا أن الفرق بين حدثني وحدثنا أن حدثني إذا كان المحدث وحده، وحدثنا إذا كان في جماعة، ذكرنا مرارا أنه إذا شك هل هو وحده أو في جماعة ماذا يقول؟ منهم من يقول يقول حدثني لأنه متيقن، ومن معه مشكوك فيهم فيقول حدثني لأنه متيقن أنه حدثه، ومنهم من يقول حدثنا لأن حدثني أقوى، حدثني أقوى لأنه يكون مقصودا بالتحديث دون حدثنا، وإذا شك في الأقوى مع الأضعف يأتي بالأضعف ما يأتي بالأقوى لأنه مشكوك فيه. نعم.
وللأصيل حدثنا محمد بن بشار هو بندار كما صرح به الإسماعيلي في روايته حيث أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه، وأبوه بالموحدة وتثقيل المعجمة بلا خلاف، وليس في الصحيحين بهذه الصورة غيره. قاله
غيره
قاله أبو علي الجياني وجماعة بعده، وغفل بعض المتأخرين فضبطه بمثنات وسين مهملة، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به، فإنه لا يخفى على من له أدنى ممارسة في هذا الشأن. قوله مخول بكسر أوله وإسكان المعجمة وبوزن محمد أيضا
مخول. نعم.
وهذان الوجهان في رواية أبي ذر، والأول للأكثر والثاني
للتخفيف لأكثر الرواة، والتشديد على وزن محمد لابن عساكر،
والثاني لابن عساكر، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. ومحمد بن علي شيخه هو أبو جعفر المعروف بالباقر. قوله يفرغ بضم أوله، قوله ثلاثا
لأنه من أفرغ الرباعي. نعم.
قوله ثلاثا أي غرفات. زاد الإسماعيلي قال شعبة أظنه من غسل الجنابة، وفيه وقال رجل من بني هاشم إن شعري كثير، فقال جابر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب.
وسيأتي هذا الكلام في الرواية اللاحقة حيث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام. أبو نعيم هو الفضل بن دكين، ومعمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر هو محمد السابق الباقر قال قال لي جابر وابن عبد الله الصحابي الجليل وأتاني ابن عمك، كأنه معطوف على كلام محذوف يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، محمد بن الحسن والحسن بن محمد بن الحنفية، يعني ابن محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه لمن سب بني حنيفة، تزوجها علي بن أبي طالب بعد الفاطمة رضي الله عنها، فهذا الحسن بن محمد بن الحنفية وذاك محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، فهو ابن عمي أبيه. قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه. أكف جمع كف، والكف يطلق على الواحدة في الأصل، ولا يمنع أن يطلق على الجنس فيشمل الكفين فيتحد مع ما تقدم، ويفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، يغسل رأسه ثلاثا ثم يعمم جسده بالماء، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن ابن محمد بن حنفية إني رجل كثير الشعر، إن رجل كثير الشعر، يعني كأنه يقول إن الثلاث ما تكفيني لأني كثير الشعر. فقلت جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا وأحرص على إبراء الذمة وأتقى لله وأعلم وأورع. إذا كان ما يكفيك اللي يكفيه فراجع نفسك. كثير من الناس يقول إذا رأى من يفعل السنة يطبق السنة ويرى فيها نقص عما اعتاده أو ما تميل إليه نفسه، مثل ما ذكرنا في بعض الدروس، بعض النساء بعض العوام ما يكفيهم ما يكفي النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعمل بعمله، فهم من باب الاحتياط والحرص على الدين، فإذا اجتمع الحرص مع الجهل أورث مثل هذا. لكنه العلم هو العلاج، لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من أصله مضر. العلم هو النور، فيه النجاة، والاعتصام بالكتاب والسنة علامة التوفيق. أما قول هذا لا يكفيني وأنا أحتاط للعبادة وأحسن، هذا كله لا يجدي، ما فيه أكثر احتياط من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أتقى لله ولا أورع ولا أحرص على إبراء ذمته منه. اللهم صل على البشير النذير. فقال الحسن لي الحسن بن محمد بن حنفية إني رجل كثير الشعر، فقلت قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا ويكفيه ما ذكر. فإما أن تزعم أنك أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام أو تعترف بالمخالفة، وهذا هو الصحيح، نعم مخالفة. فعلى الإنسان أن يتفقه في دينه، من يريد الله به خير يفقهه في الدين، وإذا تفقه عليه أن يعمل بما علم ولا يجتهد اجتهادات تخالف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يوجد كلمة الاحتياط في كلام كثير من أهل العلم وفي كثير من أبواب الدين، فيزيدون من باب الاحتياط وأنهم حصلوا ما طلب منهم وأكثر. كل هذا لا يجدي، مسألة اتباع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله حدثنا معمر بإسكان العين في أكثر الروايات وجزم به المزي، وفي رواية القابسي بوزن محمد وبه جزم الحاكم، وليس له أيضا
معمر بن يحيى بن سام، هذا ليس له في البخاري غير هذا الموضع، وليس معمر بن راشد، هناك لا يختلف في ضبطه، هذا اختلف في ضبطه هل هو معمر أو معمر. نعم.
وفي رواية القابسي بوزن محمد وبه جزم الحاكم، وليس له أيضا في البخاري غير هذا الحديث، وقد ينسب إلى جده سام فيقال معمر بن سام، وهو بالمهملة وتخفيف الميم. قوله ابن عمك فيه تجوز، فإن ابن عم والده علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها فولدت له محمدا فاشتهر بالنسبة إليها.
ليعرف أنه ليس من فاطمة رضي الله عنها فيتميز بذلك فيقال ابن الحنفية، وليس في هذا انتقاص له، والنسبة إلى الأم يعني إذا اشتهر بها أو كان فيه في هذه النسبة ما يميز عن غيره واحتيج إلى مثل ذلك أنه لا بأس به. عبد الله بن بحينة أمه بحينة وأبوه مالك، ودخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد سبب ولم يقصد بذلك النبز والانتقاص واحتيج إليه لا مانع منه. نعم.
وقول جابر أتاني يشعر بأن سؤال الحسن بن محمد كان في غيبة أبي جعفر، فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب الذي قبله، لأن ذلك كان عن الكمية، كما أشعر بذلك قوله في الجواب يكفيك صاع، وهذا عن الكيفية، وهو ظاهر من قوله كيف الغسل. ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعا هو المنازع لجابر في ذلك، فقال في جواب الكمية ما يكفيني أي الصاع ولم يعلل، وقال في جواب الكيفية إني كثير الشعر أي فأحتاج إلى أكثر من 3 غرفات، فقال له جابر في جواب الكيفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب أي واكتفى بال3، فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها. وقال في جواب الكمية ما تقدم، وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسد، وكان صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به، وقد اكتفى بالصاع، فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه. قوله 3 أكف، وفي رواية كريمة 3 أكف، وهي جمع كف، والكف تذكر وتؤنث، والمراد أنه يؤخذ في كل مرة يأخذ في كل مرة كفين،
يعني بيديه كلتيهما.
ويدل على ذلك رواية إسحاق ابن راهويه من طريق الحسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث وبسط يديه، ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب. والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين، ويحتمل أن تكون هذه الغرفات 3 للتكرار، ويحتمل
غرفات
ايه ضبطها كذا
ها؟
اي نعم.
وهم في الغرفات؟
غرفات.
ها؟
الغرفات.
غرفات ولا غرفات؟ لا. ها؟
غرفات.
غرفات. لما اغترف
غرفة.
إيه. غرفات لا تجي. نعم.
ويحتمل أن تكون هذه الغرفات 3 للتكرار، ويحتمل أن تكون لكل جهة من الرأس غرفة. ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفة كما سيأتي في حديث القاسم المحمد عن عائشة رضي الله عنها قريبا.
نعم.
أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3، ثم فرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم فاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الغسل 1 واحدة. والغسل كالوضوء يكفي 1 و2 و3 ولا زيادة على ذلك. قال رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة خالة ابن عباس وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3، وهذا بالنسبة لغير القائم من النوم مريد غمس اليد في الإناء سائغ، لكن لو قام من النوم فلا بد من غسلها ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله، على يده الشمال، إما أنه أمال الإناء أو أخذ بيمينه وأفرغ على شماله، لأنه يريد تنظيف ما لا يمس باليمين، ما لا يمس باليمين، فغسل مذاكيره، فيغسل الجنب ذكره وما حوله مما لوثه، فالمذاكير قالوا أنه جمع مذكار أو جمع ذكر على غير القياس، ويراد بذلك الذكر وما حوله. ثم مسح يده بالأرض لتنقيتها مما قد يكون علق بها، ثم مضمض واستنشق. جاء في أكثر الروايات أنه من كف واحدة، وغسل وجهه ويديه، غسل وجهه كما يفعل في الوضوء وكذلك اليدين إلى المرفقين، ثم أفاض على جسده. إذا كان المطلوب وضوءه للصلاة فيكون غسله للوجه واليدين كما هو في الوضوء، لأنه أكمل فيما بعد حينما تنحى وغسل رجليه. ثم أفاض على جسده بما في ذلك الرأس، غسل يديه وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده وأخر غسل الرجلين، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وهل المشروع أن يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا كما تفيده الروايات التي جاءت بذلك حينما قال توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على جسده، أو أنه توضأ وترك غسل الرجلين كما في هذا الحديث تحول من مكانه فغسل قدميه، يعني توضأ وضوءا ينقصه غسل الرجلين. وسبق الكلام في هذا، والأصل أن يتوضأ وضوءا للصلاة إذا كان المكان نظيف لا يحتاج إلى غسل الرجلين فيما بعد، وإن كان فيه ما يلوث القدمين أخر غسل القدمين حتى يتحول عن هذا المكان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله.
يطبق هذا في الحمامات دي، هل نقول هذا تنطع ولا
شلون؟ أخر غسل الرجلين. هذا وردت به السنة، ما حد يقول تنطع. لكن إذا كان معلل، إذا كان معلل وأن الأصل أن يتوضأ وضوءه للصلاة كما في أكثر الروايات، وإنما أخر غسل القدمين لما يوجد في المكان من تلويث، فلا داعي لمثلها. وإن كان يقول بطبق الرسول تحول غسل قدمين وأنا بحس، ما حد يلومه، لأنه ما في الغسل ما في ترتيب. نعم.
قوله باب الغسل مرة واحدة. قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده، لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها.
يعني إذا قال غسل أفاض على جسده ولم يقيد ذلك بعدد، انصرف إلى أقل ما ينطبق عليه الكلام، هو الغسل مرة واحدة. نعم. إذا النية ثم بعد ذلك عليه جنابة، عليه من غسل الجنابة، إذا عمم جسده بالماء أجزأ دون الوضوء. نعم.
قوله حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، وباقي الإسناد والمتن تقدم في باب الوضوء قبل الغسل. قوله في هذه الرواية فغسل يده وللكشميهني يديه مرتين أو ثلاثة، الشك من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه، وغفل الكرماني فقال الشك من ميمونة. قوله مذاكيره هو جمع ذكر على غير قياس، وقيل واحده مذكار، وكأنهم فرقوا بين
الحافظ بن حجر يفسر المبهم بالروايات الأخرى، والكرماني لعدم اطلاعه على الروايات لأنه في الأصل ليس من أهل هذا الشأن، وإنما احتسب جزاء الله خير وشرح البخاري مراجعا الشروح التي تقدمته وبعض الكتب الفقهية وبعض كتب اللغة، وأفاد رحمه الله وأفيد منه، لكن ليس من أهل الشأن كابن حجر يجمع الروايات فسر هذا بهذا، وما أجمل في هذا فسر في هذا، وما أبهم في هذا بين في هذا، ليس منه. جزم وقال شك ميمونة من غير مستند. نعم.
قوله مذاكيره هو جمع ذكر على غير قياس، وقيل واحده مذكار، وكأنهم فرقوا بين العضو وبين خلاف الأنثى. قال الأخفش هو من الجمع الذي لا واحد له، وقيل واحده مذكار. وقال ابن خروف إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به، وأطلق على الكل اسمه، فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. هذه الترجمة مشكلة وأشكلت على الشراح قديما وحديثا. من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، يعني إذا قال كما قال بعضهم أن الحلاب نوع من الطيب، بعضهم يقول أن الحلاب نوع من الطيب، بالحلاب أو الطيب، كل هذا شك وتردد، قيل كذا أو قيل كذا. ويرد عليه أن البدء بالطيب والحلاب إذا كان من نوع الطيب لا قيمة له قبل الغسل، لأن الماء يأتي عليه ويزيله، فيكون الطيب بعد الغسل ليبقى. وقال بعضهم الحلاب إناء قدري بقدر ما يتسع ويستوعب حلب الناقة، فجيء بهذا الحلاب وقدم له، لكن عطف الطيب عليه عند الغسل. وعلى كل حال الترجمة مشكلة، والذي يظهر أن فدعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأس الأيمن. ما الذي أخذه بكفه؟ ماء بشيء نحو الحلاب، يعني إناء فيه ماء. هذا المرجح من الاحتمالات التي أوردها العلماء فيما نقله ابن حجر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم والنبيل عن حنظلة عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء، يعني بإناء نحو الحلاب قريبا مما يستوعب حلب الناقة، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. في هذا ما يفسر الثلاثة الأكف التي سبقت، وأن كفا لشقه الأيمن وكفا لشقه الأيسر والثالث يتبعه الاثنين على الوسط. فقال بهما على رأسه، قال يعني فعل، وهذا من إطلاق القول وإرادة الفعل. وهذا كثير في لغة العرب وفي النصوص. نعم.
صلى الله عليه.
ما يدل على اليمين بدأ
وين؟
فبدأ بشق رأسي الأيمن
ثم الأيسر رأسي، يعني الثلاثة جاءت مجملة في الرواية السابقة، وهي محتملة لأن تكون يفيض الماء على رأسه ثلاثا، هذا ظاهر اللفظ، لكن هذا بدأ بشقه الأيمن يفسر أن إحدى الغرفات الثلاث على الأيمن والثاني على الأيسر والثالثة في الوسط. نعم.
قوله بدأ باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة، فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة،
ضبطه بالجيم وتشديد اللام الجلاب وهو نوع من الطيب. نعم.
ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير
بلفظها حلاب. نعم.
فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط، سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل، وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا.
يعني إذا مشى هذا الكلام في الحلاب كيف يمشي بالطيب؟
طيب صحيح.
نعم. إذا وهمه بمعنى الحلاب وأن البخاري يرى أنه نوع من الطيب ورد عليه، الطيب صريح في أنه الطيب المعروف، يمكن أن يقال أن الطيب على حذف مضاف والمراد بإناء الطيب هيجي، أو بمعنى الواو بدأ بالحلاب الذي هو نوع من الطيب والطيب. على كل حال الترجمة لا تزال مشكلة. نعم.
لم يذكر
لكن البخاري جاء به في الترجمة ولذلك صارت مشكلة. هذا الاحتمالات التي ستأتي، وأن المراد بذلك المبالغة في تنظيف البدن وتطييبه. نعم.
هل يسلم بأن اللفظ يدل على أن الحلاب في الرواية هذه كان قبل الغسل، أم أن اللفظ قد يحتمل
بدأ البداية تقتضي الأولية. نعم.
أمشي. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط، سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل، وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا. قال وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك، حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب انتهى، وهي رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضا. وقال الخطابي في شرح أبي داود الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. قال وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك. قال وقال الشاعر صاحي هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب. وتبع الخطابي بن قرقول في المطالع وابن الجوزي وجماعة. وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري، قال في التهذيب الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوه، وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب. وقد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف، ومن جهة المعنى أيضا قال ابن الأثير لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه
لأن
قبله
لأن يستعمل لأن الطيب لأن يستعمل
لا ما عندنا ما عندنا صحيح لأن الطيب لأن يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين ضم مسلم هذا الحديث
الحميدي
نعم
في إيش
في الجمع بين الصحيحين
يقول وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين
لا في نسخة في الكلام على غريب الصحيحين
معروف أن الجمع بين الصحيحين للحميدي ولا يبعد أن يكون الحميدي يتكلم على غريب الصحيحين في الجمع بين الصحيحين
صحيح.
كما يفعل ابن الأثير في جامع الأصول ابن الأثير في جامع الأصول تكلم الكلمات الغريبة يشرحها ففي كلام على غريب الصحيحين ولا أستبعد وأنا بعيد العهد عن الجمع بين الصحيحين الحميدي قرأت منه قبل أن يطبع لا أستبعد أنه ينبه على بعض الكلمات الغريبة فيكون كلامه في غريب الصحيحين على أحاديث الجمع بين الصحيحين
يورد شيء من العبارات ويفسرها
إيه معروف مثل ابن الأثير نعم.
وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرقي وحديث
الحميدي هذا متأخر ليس هو الحميدي عبد الله بن الزبير
شيخ البخاري
بعض الناس بعض اللي يخطفون الكلام خطف قد يترجم لشيخ البخاري وقد رأيت بعض من علق على الكتب ترجم لشيخ البخاري كما ترجم لأبي موسى المديني في حديث رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال أبو موسى الهرج القتل بلغة الحبشة فترجم لأبي موسى المديني المتوفى في القرن السادس وهنا يترجمون العكس لعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري والمقصود به محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي صاحب الجمع من الصحيحين وله مؤلفات أخرى رجال الصحيحين له كتب أخرى ويسأل كثيرا عن أفضل ما ألف في الجمع من الصحيحين هل الحميدي أفضل ولا عبد الحق يعني بالمقارنة يتبين عبد الحق أفضل نعم.
وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد
فرق
نعم مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد فكأنه تأولها على الإناء. وأما البخاري فربما ظن ظان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث انتهى. فجعل الحميدي كون البخاري فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك لم يكن لكن لم يفصح به. وقال القاضي عياض الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء يملأه قدر حلب الناقة. وقيل المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح الميم محلب الطيب وهو بفتح الميم. قال وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين. قال وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام يشير إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي قد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قاله. وقال القرطبي الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الجيم انتهى. وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبري لم يرد البخاري بقوله الطيب
يعني أجروه على لفظه وتأولوا معناه. العلماء في هذه الترجمة وتوجيهها سلكوا ثلاثة مسالك فمنهم من ضبط من هم نسب البخاري إلى الوهم.
نعم.
هذا الأول. والثاني من ضبط لفظ الحلاب من غير المعروف في الرواية جلاب. ومنهم من تكلف لا توجيها من غير تغيير قال الحلاب ثم بدأ يؤول معناها، وهم الطائفة الثالثة. نعم.
وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبري لم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف طيب، وإنما أراد تطيب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت، وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه، يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل. قال وأو في قوله أو الطيب بمعنى الواو، وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي. ومحصل ما ذكره أنه يحمله على إعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل. وفي الحديث البداءة بشق البداء
طيب تطيب البدن بإزالة ما عليه من أوساخ، لا أنه الطيب الذي له رائحة وعرف. نعم.
وفي الحديث البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر. وقيل يحتمل أن يكون البخاري أراد الإشارة إلى ما روي عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه بخطمي ويكتفي بذلك في غسل الجنابة كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه، ورواه أبو داود مرفوعا عن عائشة بإسناد ضعيف. فكأنه يقول دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يستعمل الماء في غسل الجنابة، ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئا مما ينقي البدن كالسدر وغيره. ويقوي ذلك ما في معظم الروايات بالحلاب أو الطيب، فقوله أو يدل على أن الطيب قسيم الحلاب، فيحمل على أنه من غير جنسه. وجميع من اعترض عليه حمله على أنه أراد من جنسه، فلذلك أشكل عليهم. والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب، فأطلق على الحال اسم المحل مجازا. وقال الكرماني يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب، فالمعنى بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب، فدل حديث الباب على الأول دون الثاني انتهى. وهو مستمد من كلام ابن وطال، فإنه قال بعد حكايته لكلام الخطابي وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب، قال فإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل. قال وفي الحديث الحظ على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. فكأنه جعل قوله في الحديث فأخذ بكفه أي من الطيب الذي في الإناء، فبدأ بشق رأسه الأيمن أي فطيبه إلى آخره. ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطيب للاغتسال، وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري. لكن من تأمل الطرق الحديث كما قال الإسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب. فروى الإسماعيلي من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح بدل قوله الحلاب، وزاد فيه كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف الحديث. وللجوزقي من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم اغتسل فأتي بحلاب فغسل شق رأسه الأيمن الحديث. قول اغتسل ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب. وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ
بالشق الأيمن
ثم الأيسر.
نعم سقط الأيسر عندك سمى الأيسر المصوب يعني مصوب الصورة مصوبة
وفي أثر المصوب
هي المصوب شوف 70 هنا ثم أخذ ثم الأيسر ثم أخذ في الخطأ والصواب. نعم.
وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه، فلولا قوله ماء لأمكن حمله على التطيب قبل الغسل، لكن رواه أبو عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك الحديث. فقوله يغتسل وقوله غرفة
في الحديث
سمشه
الحديث
اي نعم
نعم.
فقوله يغتسل وقوله غرفة أيضا مما يدل على أنه إناء الماء. وفي رواية لابن حبان والبيهقي ثم يصب على شق رأسه الأيمن، والتطيب لا يعبر عنه بالصب، فهذا كله يبعد تأويل من حمله على الطيب على التطيب. ورأيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، قال والغسل من سنن الإحرام
لكنه بعد الغسل.
نعم. وكأن الطيب حصل عند الغسل، فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته انتهى. ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، ثم ساق حديث عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وفي رواية بعدها كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي لمعانه في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب ثم يصبح محرما ينضح طيبا. فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال، فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه.
لكن هنا فاصل بين التطيب والغسل، أما التطيب والغسل بعده مباشرة
فلا
معنى له. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه، فعلى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاب أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل، أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل، فالترجمة مترددة بين الأمرين، فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل، وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه، وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري، والله أعلم.
لكن كونه حصل في حالة واحدة وهو عند الإحرام، هل مثل هذه الحالة تقتضي الترجمة التي تدل على الإسلام على الاستمرار؟ ترجمة البخاري باب من بدأ يعني له مرة واحدة
تدل على الدوام.
ها؟
كيحكي يا شيخ شو؟ يروي حكاية عائشة رضي الله عنها كان إذا رد تدل على الاستمرارية.
إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار، وما حصل منه عند الإحرام مرة واحدة ما يفسر بها الخبر. ولوجود الإشكال الذي لا يوجد له حل استحسن الحافظ بن حجر ما ذكر أخيرا. ليه؟ لكن يبقى الإشكال في الترجمة. البغينا نجزم بالوهم ما عندنا مشكلة، لكن نريد أن نصون هذا الكتاب من هذا الوهم. ولو لم يكن في الأصل، الأصل الحديث الرواية التي تروى بالأسانيد الصحيحة التي هي البخاري، أما التراجم في فقه البخاري وما أشبه ذلك هو قد يهم مثل غيره. نعم.
لو تطيب ثم استعمل الماء لا سأل
وين؟ حديث عائشة. حديث عائشة. إيه لكن يدل على كثرته. لا ويدل على أنه نوع كالزيت لا يزيله الماء لأنه بقي وبيصه ولمعانه. والذي في الإحرام النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل للإحرام ثم تطيب. طيب يفرغ بيديه
كفيه.
على كل حال الإشكال باقي، إشكال باقي وليس في موضع الأصل. هذا الإشكال لا يسند من يريد أن يتطاول على الصحيح. العبرة بالأحاديث المرفوعة الموصولة الأصلية. أما التراجم هي كلام بشر،
محل اجتهاد.
ها؟
محل اجتهاد.
نعم.
وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي وأي معنى للطيب عند الغسل معترض، وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم، وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نعترض لها لظهورها. والله الهادي للصواب. تكميل: أبو عاصم المذكور في الإسناد هو النبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد أكثر عنه في هذا الكتاب.
الضحاك، الضحاك بن مخلد النبيل هو أبو عاصم من كبار شيوخ البخاري رحمه الله. نعم.
وقد أكثر عنه في هذا الكتاب، لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة،
وإلا فالأصل أنه يروي عنه بغير واسطة. نعم.
وحنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر. وقوله كان إذا اغتسل،
رحمك الله،
أي إذا أراد أن يغتسل كما تبين من رواية الإسماعيلي.
وهذا كثير، إطلاق الفعل الماضي والمراد إرادته، يعني قبله. إذا أراده قال إذا اغتسل، إذا دخل الخلاء يعني أراد دخول الخلاء، إذا قرأت القرآن أردت القراءة، وهكذا. نعم.
قوله دعا أي طلب، وقوله نحو الحلاب أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب، وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر، أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وفي رواية لابن حبان. وأشار أبو عاصم بكفيه فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى، وفي رواية للبيهقي كقدر كوز يسع 8 أرطال. وزاد مسلم في روايته لهذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضا بهذا الإسناد بعد قوله الأيسر ثم بكفيه فقال بهما
أخذ ثم أخذ بكفيه
بعد قوله الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، فأشار بقوله أخذ بكفيه إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة. وقوله بكفه وقع في رواية الكشميهني بكفيه بالتثنية. وقوله على وسط رأسه هو بفتح الشين، قال الجوهري
السين.
نعم أحسن الله. هو بفتح السين. نعم.
وسط.
هو بفتح السين، قال الجوهري كل موضع صلح فيه
بين
فهو وسط بالسكون.
وسط
بالسكون، وإن لم يصلح فهو بالتحريك. نعم. وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر، وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي. وفيه الإجزاء بالغسل بثلاث غرفات، وترجم على ذلك ابن حبان. وسنذكر الكلام على قوله فقال بهما في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى.
اللهم صل على محمد.
صلي وسلم.
اللهم صل وسلم على بشير المرسلين.